تري تبدي من المكنون في أغواري أمعلمي ماذا عسى أشعاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، ولازلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. وتكلمنا فيما سبق من لقاءات عن مدى مطابقة هذه الترجمة، هذا العنوان الذي ترجم به البخاري لهذا الحديث، ثم وقفنا مع رواة هذا الحديث وقفة سريعة. واليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل على متن هذا الحديث وشرحه. فعامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا من مما ننبه عليه مرارا، أن هذه البيوتات كانت بيوتات علم. عادة ما ترى الابن يروي عن أبيه وربما عن جده، وكثير جدا من يروون عن أبائهم عن أجدادهم، حتى صنف في ذلك الإمام قاسم بن قطلبغة المحدث الحنفي رحمه الله تعالى، ألف في ذلك كتابا سماه من روى عن أبيه عن جده، ذكر فيه كل من روى عن أبيه عن جده وهم كثر يعني. وعامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات الأثبات، يروي عن سعد بن أبي وقاص يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. اللي بيحكي القصة سعد بن أبي وقاص الآن، يعني الرواية تقول إيش عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، والرهط الجماعة من الناس يعني، وسعد جالس. فسعد يتكلم عن نفسه لكن كنا نتكلم عن شخص آخر يقول سعد يقول سعد أن النبي أعطى رهطا وسعد جالس، وهذا يسميه أهل البلاغة التجريد. تجريد إن هو كأنه يجرد من نفسه شخصا آخر يتكلم عنه، وكأن المتكلم أو حاكي القصة ليس هو المذكور داخل السياق. اللي يسمع القصة يقول اللي بتكلم مثلا عامر يقول أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وسعد جالس، فإذا المتكلم هو صاحب هو المذكور داخل القصة، لأن سعدا قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، وهذا كما قلنا ما يسميه أهل البلاغة التجريب، وهذا من مدارك التفنن في القول. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. هذا فيه التفات، وهذا أيضا من فنون البلاغة، إن المتكلم يعني ينتقل من تكلم إلى غيبة إلى خطاب في نفس السياق عن نفس المتكلم عنه يقول مثلا أعطى رهطا وسعد جالس، فكان ينبغي هو يقول لو مشى على الجادة يقول فترك رجلا هو أعجبهم إلى سعد، كذا الكلام ماشى على نفس النمط البلاغي، لكنه قال أعطى رهطا وسعد جالس فجرد من نفسه شخصا آخر بيتكلم عنه يعني، ثم قال فترك رجلا هو أعجبهم إلي، فرد الكلام إلى نفسه، وهذا التفات، التفات من الغائب إلى المتكلم، وهذا من فنون البلاغة. والله عز وجل كتابه العزيز هو أصل هذه البلاغة، وهو أفصح كلام من قيل جل في علاه وسبحانه وبحمده، هذا تراه كثيرا في كتاب الله عز وجل، يعني في مطلع القرآن الكريم في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا فيه التفات، التفات من الغيبة إلى المخاطب، وهذا كما قلت فن من فنون البلاغة الشهيرة التي يستخدمها البلغاء عادة في كلامهم. وسعد رضي الله عنه كعامة العرب من العرب الأقحاح الفصحاء أرباب البيان، فيجري هذا النمط في كلامهم، وله حلاوة في سمع من يحس فصاحة الكلم ويهتز لها. لكن من لا يفقه قد يتخذ من هذا مطعن ويقول يعني هو مين اللي بتكلم بالضبط، مرة يقول سعد ومرة يقول إلي، فقد يتخذ من لجهله بفنون الكلام وبلاغة العرب سبيلا للطعن في الرواية مثلا بمثل هذا الفن من فنون البلاغة. يقول سعد رضي الله عنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، والرهط كما قلنا الجماعة من 3 إلى 10، وسعد جالس. يقول فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، أحسن واحد قاعد في الجماعة اللي معاه دول في نظر سعد. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، لماذا لا تعطيه كما تعطيهم؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. ثم دلل سعد على إعجابه بالرجل وتقديمه إياه على أساس أنه يعلم أنه مؤمن، قال فوالله إني لأراه مؤمنا، فهو يسوق الدليل على تزكيته له، كان يظن أنه صلى الله عليه وسلم يعطي الناس على قدر على قدر إيمانهم، فبيقول تعطي هؤلاء وهذا في نظري مؤمن، ولعله خير منهم وأعجبهم إلي منهم فأعطيه مثلهم أو أكثر منهم، هكذا كان يظن سعد، وهكذا قال سعد رضي الله عنه. قال يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه، وأراه هنا معناها أظن، الرؤية هنا في هذه العبارة أرى بمعنى أظن، والله إني لا أظنه مؤمنا. فقال له صلى الله عليه وسلم أو مسلما، هنا كأنه يعني يقول له لا تصرح بكونه مؤمن ولا تجزم بهذا، لأن الإيمان أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لكن يسعك أن تقول هو مسلم، لأن الإسلام أمر ظاهري كما بيناه فيما مضى، إن الإسلام مسائل الاستسلام الظاهري صلاة صيام وعبادة ظاهرة وشهادتان، هذا كله يراه الناس ويسمعونه ويعاينونه، لكن الإيمان أمر قلبي، حتى كل أركان الإيمان غيبية، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه كلها غيبيات لا يستطيع أحد أن يطلع على حقيقتها إلا من يعلم السر وأخفى. فنبي يقول له أو مسلما، يعني قل عليه مسلم تقولش مؤمن دي. يقول سعد ثم غلبني ما أعلم منه، برضو وجدت نفسه بيعطي الناس وسايبه، فغلبتني نفسي، لأن أنا متأكد أنه هو رجل كويس، كان يقول أنا مقتنع جدا به ومش متصور يعني. فقال: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. عاوده سعد في البيان، فعاود صلى في الرد أيضا، قال له: أو مسلما، قول مسلم ما تقولش مؤمن. يقول: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالته يعني. قلت له: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال لي: أو مسلما، قول مسلم ما تقولش مؤمن. ثم قال لي لما راجعه ثلاث مرات، أراد أن يوضح له فحوى الكلام وأن يعلمه الحكمة في تركه ذلك الرجل. قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. يقول: أنا لا أعطيهم على قدر إيمانهم الآن من الدنيا، أنا في الدنيا أعطيهم على قدر خوفي عليهم من الردة أو الافتتان بالدنيا. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، يعني أتركه، لا أعطي الأحب وأعطي المفضول هذا، لأني أخشى على هذا المفضول أن يكبه الله في النار، ده ممكن ما يصبرش وإيمانه ما يساعدوش أن هو يثبت عند الشدائد وعند المنع فيرتد. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان هذه الأمة، حتى قال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول له يعني أنت تقتل نفسك من أجلهم، يبلغ بك الأسى والحزن مبلغا يكاد يهلكك، خوفا على هؤلاء الناس من صدوا عن دين الله عز وجل. فالنبي كان حريصا على إيمان الناس، كان يسعى في هذا كل مسعى وسعى صلوات الله وسلامه عليه. صدق من سماه الرؤوف الرحيم، وصدق الله عز وجل حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه. فيقول له: أنا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان قد ذهب إلى أن هذا الرجل، وإحنا سميناه المرة الماضية أنه جعيل بن سراقة الضمري رحمه رضي الله تعالى عنه، البخاري كان يذهب إلى أن الرجل المذكور في الحديث ولم يسمه، كانش يقصد جعيل يعني، لكن كان يذهب مذهبه وشرحه للحديث وتأويله أن الرجل الذي كان يعجب سعدا ولم يعطيه النبي كان منافقا، عشان يتواكب هذا الفهم مع تأويل البخاري أو مع فهم للحديث. البخاري ساق الحديث هنا في باب إيه؟ باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة، كان الإيمان اللي هو الإيمان المنافقين، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، كانش إيمان حقيقي يعني. البخاري عنده الإيمان والإسلام شيء واحد، مش ليس كالجمهور يفرقون بينهما، وده خلاف من السلف محتمل يعني. ولهذا البخاري كان يذهب لأن هذا الرجل المذكور ولم يسمه أنه كان منافقا، لكن هذا بعيد جدا. ليه؟ لأن آخر الحديث يرد هذا الكلام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، تعليله بقى التصرف، قالوا أنا ليش ما بعطيهوش وبعطي الثاني وهو أحب إليك منه، يقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فهو هذا التعليل يفيد أن الرجل هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم خير من هذا الذي يعطيه، ولكنه يعطي ذلك الرجل الأقل في الحب والمرتبة ويدع الأعلى، لأنه هذا الأعلى يثق منه ويعرف أن إيمانه قوي، وأنه إن لم يأخذ شيئا قط وإن دفع كل ماله سيصبر، وأن هذا الضعيف الإيمان إذا لم يأخذ لعله يرتد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أحب إلي منه دل على أن رجل كان مؤمنا، بل كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النص على ذلك في مسند الروياني، محمد بن هارون الروياني، من حديث أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى جعيلا؟ النبي بيقول لأبو ذر رضي الله عنه، يقول له: كيف ترى جعيلا؟ إيش رأيك في جعيل بن سراقة؟ قال: هو كشكله من المهاجرين والأنصار، راجل زي الناس، راجل فاضل يعني، من أصحابك الأفاضل، مثل المهاجرين والأنصار زي الناس، راجل يعني يقصد من إيه؟ من فضلاء الصحابة، إن هؤلاء المهاجرين والأنصار من أفاضل الناس. قال ثم قال: ما تقول في فلان؟ اللي كان قاعد مع جعيل في هذه الجلسة كأنه هو يعني، فقال أبو ذر هذا سيد من سادات العرب، قال صلى الله عليه وسلم فجعيل خير من ملء الأرض مثل هذا. فهذا رجل بيقول هو واحد من الناس دوت، رجل عادي يعني مش رجل من ذوي الجاه والسلطان، يقول فجعيل خير من ملء الأرض مثل هذا السيد. فقال له أبو ذر قلت ففلان هكذا، تقول في كده هو يعني جعيل أحسن من زي من مليون واحد زي فلان، وتصنع به ما تصنع وعمل تعطيه وتنفق عليه تعطيه نفقات كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. يقول هذا الرجل الذي أعطيه الآن وعمل كل شوية أعطيه وزود له في العطاء، أنا بأسل سخيمة صدره وأثبت الإيمان في قلبه بهذا. بعض الناس ما بيجيش غير بالفلوس أحيانا في الأول لغاية ما يبدأ ينشرح صدره، بيبقى منقبض، بس أول ما يأخذ ويجد أن الأمر على خلاف ما كان يظن يحب، فإذا أحب انشرح صدره ودخل فيه الإيمان وثبت. الإنسان عليم بذلك، وقد وقع له كثيرا هذا مع أصحابه. فصفوان بن أمية كان من أشد الناس عداء له صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألب عليه الناس يوم أحد، الذي سعى في الناس وفعل القصة الشهيرة التي رواها الطبراني بعد غزوة بدر. جلس صفوان بن أمية وعمر بن وهم الجبحي وجلس في ظل الكعبة، فقال صفوان والله لولا، فقال عمر بن وهب الجمحي قال والله لولا عيال في رقبتي ودين لا أملك سداده لقمت إلى محمد فقتلت. قاعدين في ظل الكعبة، فتذاكر من قتل من آبائهم يوم بدر، فقال صفوان بن أمية والله ما في العيش خير بعد هؤلاء. بقى الدنيا ملهاش منظر الآن بعد مات أبو جهل ومات هؤلاء الكبار منهم، يعني ملأ قريش، مات كبار قريش كلهم ماتوا في بدر عامتهم يعني. فيقول الدنيا بقى خلاص ما عادش لها لازمة يعني، صفوان بيقول كده. فقال عمير بن وهب الجمحي قال والله لولا عيال في رقبتي ودين علي لا أملك سداده لقمت إلى محمد فقتلته. فقال له صفوان عيالك عيالي ودينك في رقبتي وقم إلى محمد فاقتل. ما صدق يعني، هو ما وقع على الكلمة فالتقطها، انتهز الفرصة. قال له خلاص عيالك عيالي والفلوس عليك أنا سدها عنك، وانت أمرنا بقى الشجاعة وأرحنا من محمد وخذ بثأر آبائنا مما مات في يوم بدر. فقام عمير بن وهب وشحذ سيفا له ووضع عليه السم وانطلق إلى المدينة، فأناخ في عند المسجد، فأمسك به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ما لهذا الكلب عدو الله، ما جاء به، تجاي تعمل هنا؟ فقال جئت أفتك أسيري. وكان ابنه وهب بن عمير قد أسر يوم بدر. فالمهم يعني عمر رضي الله عنه بعد ما شهد عليه قال للصحابة احذروا هذا الكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لأخشاه عليه. فلما دخل عمير بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي، دخل أولا فقال عمت صباحا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد أدلنا الله بها خيرا منها السلام. قال ما أدري ما هذا، لا أحييك إلا بما يحييك به قومي، عمت صباحا. قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت أفتك أسيري، جاي أخذ ابني اللي عندكم. فقال وما يصنع هذا السيف في عنقك؟ تجاي تأخذ ابنك، جاي معك السيف ليه؟ معلق السيف ليه في رقبتك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر شيئا؟ كانت معانا وتغلبنا برضو في يوم بدر، نعمل بها إيه يعني؟ ملهاش لازم. فقال يا عمير أو غير ذلك، قولوا غير يعني. قال ما هو إلا ما حدثتك، هو أنا جايش نأخذ ابني وخلاص. فنسم قال له أو غير ذلك، قال ما هو إلا ما حدثتك. قال لا يا عمير، إنما جلست أنت وصفوان بن أمية في ظل الكعبة فتواعدتما وقلت كيت وكيت وكيت، وقال لك صفوان كيت وكيت، فقلت أنا أقوم إلى محمد فأقتله، وجئت كي تقتلني والله حاجز بينك وبين ما أردت. فقال عمير والله ما كان أحد حضر هذا المشهد إلا أنا وصفوان، وصفوان بمكة، وإني لأشهد أنك رسول الله، وأنه ما علمك بهذا إلا الله، وأسلم على ساعته. فقصة شهيرة جدا ولها بقايا يعني. فصفوان هو الذي كان يسعى في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عجز في هذه المرة ألب الناس في أحد، كان أحد المؤلبين لغزوة أحد، ثم كان أيضا من مؤلبيهم في الأحزاب، ولا زال عدوا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام من كل قلبه، حتى فتح الله مكة فهرب من مكة ولم يتحمل البقاء فيها بعد هذا الفتح العظيم، وذهب ثم رجع في آخر الأمر جاء بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وادخل عليه راغما صاغرا، خلاص ما عادش فيه حل، لف الدنيا وما فيش، كل يوم يروح مكان يصلي يفتحه، فايش ايش يصنع يعني؟ رجع صاغرا، قال خلاص بقى نعيش وخلاص مع محمد يعني هنعمل ايه. فرجع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فتح الله عليه يومئذ بغنائم، فجاء صفوان ونصان بين يديه واد من إبل، أمام إبل كثيرة جدا. ففي بعض الروايات يقول قال له يا صفوان ترى هذا كله، شايف هذا الإبل كلها؟ قال نعم. قال هي كلها لك تعجبه؟ قال ومن لا يعجبه مثل ذلك؟ قال استقها، خذها كلها وامشي. فقال يا محمد أفعل؟ ركز بتقول هذا الكلام صحيح، أعمل كده فعلا؟ أخذهم كلهم؟ كلهم أنا الواحد يعني؟ قال افعل، خذها وانصرف، خذ هذه الإبل كلها. فالرجل ما كانش متصور، مش متخيل، ما فيش حد يعمل كده في الدنيا إلا النبي صلى الله إلا النبي صلى الله عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها صفوان وهو يقول هذا عطاء، هذا عطاء من لا يخشى الفقر، لا يفعل هذا إلا نبي. بعض الروايات الأخرى تقول فدخلت عليه وهو أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني 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 حتى خرجت من عنده وهو أحب الناس إلى قلبي. بعض الناس هذا مفتاحها، إن هو يعني الأمر الدنيا هذا غالب عليه أول الأمر، فإذا أعطي منها شكر واستتب أمره. نفسا عالم بهذه الأحوال من أحوال البشر، فهو يقول ربما أعطى الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، أنا خايف على هذا الضعيف، شايف منه علامات الإيمان وأنه في أول الطريق وعايز بس حد يتألف قلبه. ولهذا جعل الله تعالى في الزكاة سهما لمثل هؤلاء، جعل سهما للمؤلفة قلوبهم اللي هم جماعة اللي يطمع في إسلامهم من الكفار، لا بأس أن يعطوا وأن ينفق عليهم ويهادوا عشان يجي منهم، لعل الله تعالى يأتي بهم، لا سيما إن كانوا في قومهم سادة، فإن إسلام مثال هؤلاء يأتي بمن بعدهم، كما في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في الصحيح من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل، في الكتاب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قال أهل العلم الأريسيون قيل هم الفلاحون وقيل هم عوام رعيته، يقول له بقول الملك العظيم الروم يومئذ هرقل يقول له أسلم، لو أنت أسلمت كل هؤلاء حيسلموا معاك تأخذ أجرهم، ولو كفرت سيتبعك عامة شعبك فتأخذ أوزارهم جميعا لأنك السبب في كفرهم والناس على دين ملوكهم. يقول له فإن أبيت أو إن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، لما تكون سبب في إسلام الناس دي كلها مصلحة، لما تبقى سبب في كفرهم يعني مصيبة، وأي مصيبة تلك. فالإنسان كان يطمع في إسلام هؤلاء وكان يتألف قلوبهم، وكما قلنا الله تعالى جعل في الزكاة نصيبا لهؤلاء في الزكاة، لما تيجي تنظر في أصناف الزكاة ترى كلهم ضعفاء، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، كلهم أصناف في الغالب ناس يعني محتاجون، لكن المؤلفة قلوبهم هذا الأمر فيه واسع، يعني ممكن يعطى منه هدية لملك من مال الزكاة يتولف به قلبه لما نشعر أنه هو ممكن يجي منه يكرم ويستضاف ويفعل له ما يفعل من هذا المال، لأن هذا إذا دخل الإسلام تفع الله نفع الله به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك، يراعي هذه المصالح الضخمة العظيمة أحيانا، وهذا قد يظهر لبقية الرعية أو بقية الناس. ومما يدل على ذلك المعنى ما عند ابن حبان في الصحيح حديث حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما فتح الله على نبي صلى الله عليه وسلم وأتته غنائم حنين، أعطى الأقرع ابن حابس وعنثة ابن حصن الفزاري، أعطى هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، وأخذ يعظم لهؤلاء العطية، حتى ورد الأنصار في قلوبهم قالوا يعني إن سيوفنا تقطر من دماء هؤلاء. قال بعض الأنصار لقد لقي محمد قومه، دول بقى كانوا أهله ودول كلهم من بلده يعني، فلما أسلموا خلاص نسينا احنا خالص وبدأ يعطيهم هم، وهؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم، لسه بنقاتل فيهم امبارح، لم تجف بعض سيوفنا من دماء هؤلاء لما أسلموا النهاردة، يعطيهم كل هذا العطاء ونحن معه منذ 10 سنين لا نأخذ مثل هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لقي محمد أحبابه، فبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وقال ما قلتم؟ قالوا ما قلنا شيئا، ما نقصدش حاجة يعني. قال لو شئتم قلتم، قولوا. قالوا ما نقول. قال لو شئتم قلتم قاتلك قومك فأويناك، وقاتلك قومك وسالمناك وأخرجوك فأويناك وبذلنا لك وفعلنا. قالوا لا نقول هذا، أنت تقول المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والإبل إلى رحالهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. الأنصار كرشي وعيبتي، موضع شرفي وعزي يعني، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. فبيقول لهم لا، ما تحسبوهاش كده أبدا، الأمور لا تحسب بهذه الصورة. أنا لا أعطي الأحب أكثر وأعطي الأبعد عني أقل أبدا، ده هنا الميزان مختلف تماما. أنا أعطي البعيد عشان أجيبه، والقريب يكفيه أني أحبه، كفاية جدا دي عليه. قال أما يرضيكم أن يرجع الناس اللي هم خدوا الإبل دول يرجعوا، هيرجعوا لبيوتهم بإيه؟ بالجمل والبقر والشاة، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يرضيكم هذا؟ قال رضينا يا رسول الله، طبعا نرضى. هو في حد طول هذا أعظم ما يكون، الإبل والشاة لا قيمة لها، لكن هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فحبه وولاؤه واتباعه وما شابه ذلك من المعاني السامية أعظم بكثير من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضع هذه القاعدة للدعاة إلى الله عز وجل. ممكن تلاقي أحيانا بعض الطلبة يستغرب مثل هذا، يلاقي مثلا الشيخ لما يأتي رجل من أهل الدنيا مهتم معاه جدا، ويعني بيوجله ويوقره أحيانا، وبتكلم معاه يعني بيعطيه حقه وكلام منه، وممكن مع طلبة العلم اللي هم بقى يعني متسننين وملتزمين ممكن يعادوا سنة ما يردش عليه، وممكن ما يقابلوش خالص. دي ربيه، هذا يربي لنا مضمون، ده هيجي، ده جه خلاص وما فيش منه هروب، مش هروح ولا هيجي. لكن هذا الآخر البعيد دوت ابن الدنيا ده عايزين نجيبه، ورب انبساط وجه أو جلسة معه تأتي به إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيجي الطالب الغر يقول لك شفت المشايخ أهو، يعني لو أنا راجل من أهل الدنيا كان قابلنا وكان قاعد معايا وكان عمله سوا وكان قال وراح وجه، وعشان أنا لست كذلك مهملني. ليس كذلك، لا، ده هي القضية على نفس هذه القاعدة، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، إن هذا الرجل لو جاء أهل الدنيا قد ينفع الله به المسلمين، وده كده كده بعيد، ونحن عايزين يجي بأي صورة سينفع الله به، نستنقذه ونستنقذ به من وراءه، لكن ده مضمون موجود مش هيروح ولا هيجي، يحجزه إيمانه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعه سعد مرارا في هذا الرجل قال له ما قال. يبقى الرجل هذا كان مؤمنا وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسند الروياني كما ذكرناه منذ قليل. ابن المديني رحمه الله تعالى ذهب في كتاب العلل وقال إن هذا من باب المزاح مع سعد، النبي كان بيمزح مع سعد، كيف يمزح يعني؟ قال الإمام علي بن المديني قال إن النبي كان هو سعد يقول له إني لا أراه مؤمنا يقول له أو مسلما، وهما بمعنى واحد، ولكنه يمازحه كما يكلمه الرجل بكلام فيخاطبه بنفس معناه بغير لفظه يمازحه، كما قال كأن يقول لرجل مثلا، يقول لرجل يقول أنا أخو فلان، يقول له لا لست أخاه إنما أنت ابن أبي، أو يقول له يقول أنا أخو يقول أنت ابن أبي، طب ما ابن أبي هي أخوه، إيش الفرق يعني؟ ما في فرق، بس هو تغيير لفظي يوهمه أنه خالفه لكنه موافقه. أنت ابن الرجل الذي في عينه بياض، فطبعا فما الناس كلها في عينها بياض، إيه مشكلة يعني؟ لكن هو هذا مزاح، ابن المديني كان يقول هذا، كان يذهب لأن الحديث هذا جرى مجرى المزاح، لكن هذا تعسف شديد منه رضي الله عنه، هذا التعسف من الإمام العلم أبي الحسن ابن المديني رحمه الله، والسياق لا يحتمله. نفس من يقول وإن ابن المديني لعله كان يأخذ بمذهب تلميذه البخاري، أو البخاري أخذ هذا من ابن المديني أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، فده حل من الحلول أحيانا، لكن الحديث سياقه يأبى ذلك. النبي يعطي الرجل وسايب الثاني، وسعد يقول له إني لا أراه مؤمنا يقول له لا أو مسلما، لما يلح سعد ده ما ده واضح إن الكلام جده إلحاح، لو مزاح كان سعد فهمه من أول مرة وخلاص، وفي الآخر يقول له إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من هذا، التعليل يرد كلام ابن المديني رحمه الله تعالى، يقول له إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. لكن والله تعالى أعلم ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا في هذا الحديث عن أن يشهد لهذا الرجل بالإيمان، لأن الإيمان أمر قلبي كما بينا. سعد مصر رضي الله عنه يقول إنه مؤمن، النبي يقول له لا قل مسلم ما تقولش مؤمن، ليه؟ لأن الإيمان ده أمر قلبي ما أعرفه إلا الله عز وجل، كما يدل على ذلك الحديث الذي عند البخاري إن كنت مادحا لا محالة فقل أحسب فلانا كذا ولا أزكي على الله أحدا، قل أحسبه، أنت ممكن تتصور أنه هو تقي ولا تقي ولا حاجة، مؤمن ولا مؤمن ولا حاجة، لكن هذا ما يظهر لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا عن ذلك ورده 3 مرات، لأن سعد كان يحكم على أمر باطني، أمر لا يعلمه إلا الله، لكن الإسلام أمر ظاهري كما قلنا. ولهذا كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن، يقول مسلم، يقول أنا مسلم، ما يقولش أنا مؤمن، لأن قوله أنا مؤمن فيه تزكية، لأنه كده بيثبت لنفسه شيئا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، أمر قلبي. وقالوا هذا صفة مدح، قوله أنا مؤمن صفة مدح وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها، وإنما يشهد نفسه بالإسلام، لأن الإسلام أمر ظاهر، يقول أنا مسلم، يعني ما يقولش أنا مؤمن دي. يقول لك طب ما في حديث المسند والترمذي وابن ماجه من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. لما هو النبي بيقول لو لقيت الراجل على طول بروح الجوامع يعتاد المسجد بيصلي يعني وبيحضر الجماعات وكده والجمع فاشهدوا له بالإيمان، ألا يناقض هذا حديث سعد اللي بنحكي فيه الآن؟ لا لا يناقضه طبعا إطلاقا، يعني لأن هذا الحديث حديث أبي سعيد هذا حديث منكر لا يصح مع شهرته بين الناس، لكنه لا يصح لأن هذا الحديث من مناكير دراج، دراج هذا روايته عن أبي الهيثم ضعيفة كما نص على ذلك أهل العلم الأئمة العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نص على أن أحاديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم أحاديث له عنه مناكير، ونص غير واحد من أهل العلم على أن هذا الحديث بالذات لو إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له لمن، نص على أنه منكر من مناكير دراج، حديث لا يصح أصلا ولا يثبت. فهذا الحديث لا يعارض حديثنا، ويبقى حديثنا لا معارضة له، وأنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالإيمان لأنه أمر قلبي، وإنما يشهد له بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعدا لأمرين كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أول حاجة أعلمه بالحكمة في إعطاء أولئك اللي هم الجماعة الضعاف الإيمان وترك هؤلاء الأقوياء الإيمان مثل جعيل، وقال له أنا بأعطيهم على قدر تألفهم، ده إيمان يسنده وهذا أخشى عليه الردة أو الافتتان فبأؤلف قلبه. وثانيهما ثاني إرشاد أرشاد صالح لسعد بن أبي وقاص، أرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن، لا تثني على أحد بأمر باطن، ما تقولش فلان ده تقي أو مؤمن أو مخلص أو محسن، لا يعلم هذا إلا الله، هذه كلها أمور باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، والرجل قد يكون ظاهره حسن رياء، فإحنا لا ندخل في هذه المسائل ونتألى على الله تعالى ونحكم على عباده بما لا يعلمه منه إلا هو سبحانه، ولكن نقول إذا شئنا مسلم، وإن أردنا أن نبالغ أو يعني غلبتنا أنفسنا نقول نحسبه من المؤمنين، نحسبه نظنه يعني، والله تعالى حسيبه ولا نزكي على الله تعالى أحدا. هذا الحديث الشريف استنبط منه أهل العلم فوائد كثيرة، منها التفرقة بين الإيمان والإسلام كما بينا، الإسلام حاجة والإيمان حاجة تانية، الإسلام العمل الظاهر اللي هو الاستسلام الظاهري، والإيمان أجل منه وهو عمل الباطن وما يتعلق بذلك. كذلك أيضا استفادوا منه كما بينا ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه، ما نقولش على حد مؤمن إنما نقول مسلم، لأن كما قلنا الإيمان هذا أمر باطني. كذلك أيضا فيه الرد على غلاة المرجئة ممن زعموا أن الإيمان نطق باللسان، جماعة المرجئة اشتطوا جدا وزعمت ما زعمت بعض فرقهم أن الإيمان ما هو إلا نطق اللسان فقط، قال لك لو نطق بس باللسان وقال ونطق الشهادة لم يفعل خيرا قط فهو مؤمن، وهذا طبعا هذا يرد عليهم، بل هو يعني ليس كذلك البتة. وبعضهم غال أكثر وقال إن الإيمان يكفي فيه المعرفة، يكفي فيه المعرفة، يعني هو لو عارف إن ده رسول الله وحتى لو ما كانش ينطق الشهادتين ويصلي يبقى مؤمن، وهذا طبعا يعني خروج عن شريعة الإسلام أصلا، لأننا نعلم أن إبليس يعلم أن الله تعالى حق وأن النبي حق وإبليس رأس الكافرين. وعلى مذهب هؤلاء الغلاة يتكلم بعض المنحرفين من الصوفية والمغارين منهم فيحكم بإسلام فرعون وبإسلام الشيطان، ولهم في هذا الكلام كلام يعني يضحك الثكلة، لهم في هذا الباب كلام يضحك الثكلة، يضحك التي مات ولدوها يعني كلام عجيب جدا. بعضهم يصنف كتابا في إسلام فرعون وأنه راجل مؤمن وأنه أشد إسلاما من موسى عليه السلام، وأن موسى ما كانش فاهم الإسلام زي فرعون، ويأخذ بهذا الكلام الباطل الفارغ. هو هذا لا يثبت شيء منه الحمد لله. وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. الإمام ممكن يعمل حاجة هي مصلحة لا تبدو للناس، وعشان كده يقولون لا تبالغوا في الإنكار أحيانا حتى تعرف وجه الشيء. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، للمرء يجوز أن هو يشفع عند الإمام الحاكم أو غيره فيما يظن أنه تجوز له فيه الشفاعة. سعد بن أبي وقاص شفع للرجل الذي يعرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقال له ما لك عن فلان، ما تديله زي الناس، إني لأراه مؤمنا. فالرجل كان يرى جواز هذا وفعل. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، إن الصغير من الناس قدرا يعني أو سنا يجوز له أن ينبه الكبير على ما يغلب على ظن الصغير أنه نسيه أو ذهل عنه. فسعد رضي الله عنه وقع في ظنه أن النبي لا يعرف أن هذا مؤمن وهذا مسلم، ظن النبي مش واخد باله منه، عارف مش عارف مين دوت يعني، فبقول له يا رسول الله مالك عن فلان، إني لأراه مؤمنا، بكن يرشده إلى ما يظن أنه لم يأخذ باله منه صلى الله عليه وسلم. وغاب عن سعد أن سلم يعرف هذا الرجل معرفة جيدة، وحديث أبي ذر اللي ذكرناه يدل على أنه يعرف معرفة قوية جدا وأنه يثني عليه ويحبه، لما قال جعيل خير من ملء الأرض مثل هذا السيد من سادات العرب. فالعلماء قالوا يجوز للصغير أخذا من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش تتكلم إزاي في حاجة زي كده، أنا أعلم منك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمع منه وبين له أرشده، خلاه يقول اللي هو عايزه. قال له أنت بتقول لي؟ قال له إني لا أراه مؤمنا. قال له قول مسلم أحسن. ثم قال له إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وضح له فهمه علمه يعني، ولم ينكر عليه كونه ينبهه مع أن صلى الله عليه وسلم أعلم منه وأجل وأفهم وكل شيء صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا في الحديث فائدة أن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان بها. تبدي خدناها منين؟ في هذا الحديث في كتاب الزكاة في الصحيح البخاري في الموضع الثاني قال سعد فقمت إليه صلى الله عليه وسلم فساررته. اللي يسمع الحديث هنا في القصة في الرواية اللي معانا في كتاب الإيمان يقول له إن هو كان بيقوله ده من الناس أهو، قال فترك رجلا هو أعجبهم إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فيقول له تما شوف إنه وين، فيقول له كان صلى قدامه قدام الناس دي كلها. فطبعا عشان كده أقول للناس يا جماعة لا تأخذوا الحديث من رواية واحدة، اجمعوا كل الروايات كل السياقات وكل الروايات حتى تخرج بمعنى كامل صحيح. في نفس الحديث في كتاب الزكاة في البخاري يقول سعد فقمت إليه فساررته، والأنا ما كلمتش كده قدام الناس هم عدين، ولا يبقى أنا لا يليق وأنا أفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أستدرك عليه أو أنبهه في حضرة الناس بهذه الصورة، إنما قمت إليه فساررته، قلت له كده يعني إيه في أذنه، قلت له يا رسول الله ما لك عن فلان، ليش ما تعطي فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال لي أو مسلما. فإنه كان كل مرة يقعد ويغلبه تغلبه نفسه روح قايم وروح يقول له إيه كده بشويش يعني يسارره بذلك صلى الله عليه وسلم، ويقول له ما يحب أن ينبهه عليه. وهذا يدل على أن هذا هو الأدب في مراجعة الصغير للكبير، هو يقوم ويسارره بهذا، لا يحرجه على مرأى الناس ولا يكلمه هكذا أمام الخلق فيرد عليه، لا سيما إن كان ذا شان يعني. وطبعا لكن يستثنى من هذا إذا كانت هناك مفسدة، يستثنى من النصيحة في السر، يعني تجوز النصيحة في العلن وفي الجهر إذا خشيت المفسدة، زي مثلا واحد يطلع على قناة مثل هذه ويقعد يتكلم بكلام باطل، يقعد يخرف ويلخبط ويقول اللي هو عايز يقوله، فما ينفعش حد يقول والله يا جماعة كلموه كده بينكم وبينه في التليفون وسايروه بهذه النصيحة، إنه ما ينفعش، كنا نساره لو هو كان سارنا بالغلط، لو كان وجه وشوشنا وقال أنا هغلط وعملت كذا وكذا وكذا غلط في غلط، نقول له برضه ما تغلطش تاني كده خالص، بيننا وبينه، لكن هو طلع قاعد على الهوى وكلم واتكلم امام الجماهير كلها وقال العك اللي قاله، فلازم يطلع العالم يرد عليه برضه على الملأ عشان الناس ما تغلطش، ما يغتروش بقوله، لان دي هذا دين ودي مصلحه عامه. ها، ويحيى بن معين لما دخل على لما دخل مصر، يحيى بن معين كان جاي مره يزور مصر، فدخل على قرينه ورصيفه نعيم بن حماد المروزي، نزل عليه يعني، فدخل فوافق وقت مجلس حماد، كان ساعتها حماد قاعد بيحدث الناس، فحدث حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن عون وساق حديثا، فقال له يحيى وكان لسه داخل المجلس لسه جاي من السفر وقاعد قدامه مع الناس يعني في الجامع، فلما لا غلط رفع يديه وقال غلطت يا أبا عبد الله، قال له معلش غلط، ليس هذا من حديث ابن عون ولم يحدث به ابن المبارك عنه قط. فغضب حماد نعيم بن حماد وقال ما هذا، أتقابلني بمثل هذا يا أبا زكريا، تستقبلني بمثل هذا، أنت لسه جاي من السفر وجاي هتنزل عنده، حبيتك عندي تيجي تحرجني قدام الناس دي كلها كده في الجامع، أتستقبلني بمثل هذا؟ فقال هو ذلك معلش. فقام نعيم مغضبا ودخل الدار ورجع وهو يضحك ومعه الكتاب، وقال من ذا الذي يزعم أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ مين اللي بيقول كده؟ صدقت يا أبا زكريا، والله ما هو من حديث ابن عون ولا حدث به عنه ابن المبارك قط. انت لا طلعت انت اللي صح وصلح قوله. طب يحيى بن عمل كده ليه؟ لان الطلبه دي كلها تقوم تمشي بعد شويه لما هو يروح يقول له بعد ما نقول يروح ويقول له يا أبا عبد الله انت غلطت والقصه كيت وكيت وكيت. الناس هؤلاء كتبوا عن الرجل الغلط، حتى ابن معين قال له لما قال له اتستقبلني بهذا قال له اريد زينك، قال له انا عايز ازينك حتى لا يحمل الناس عنك الغلط، هيقوم يمشوا عنهم خطأك فيسمعوا العلماء فيخطئونك ويضعون من قدرك، فأنا خايف عليك لازم أنبهك بدري قبل أن يغتر الناس بك وتصير زلة من زلاتك ويضع من حقك العلماء بعد هذا إذا اطلعوا على غلطك. فهو هذا الكلام، وكان هذا دأب العلماء دائما إن النصيحة تكون في الملأ فضيحة فعلا، لكن إلا إذا تعين الأمر، إذا تعين وجب كان تكون مصلحة عامة نصيحة لله ورسوله. واحد بلخبط لازم يتقال غلط قدام الناس، شخص يستدعي الأمر منه ذلك، لكن أمر لا يستدعي هذا فلا ينبغي فيه الإعلان، وإنما تكون النصيحة في السر لتكون كما ينسب للشافعي النصيحة في السر نصيحة وفي الجهر فضيحة. نعم طبعا. وفي الحديث أيضا ما يؤخذ من فوائد هذا الحديث أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيعمل حاجة صح 100%. النبي الآن كان بيعت الراجل اللي هو إيمانه ضعيف دوت، السيد دوت بتاع قومي بحيث يجيب الناس اللي وراه، وسايب الراجل المؤمن دوت، وطبعا هذا عين الصواب في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحق لا محالة. لكن سعد مش شايف كده خالص، مش عارف القصة، ففكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي كل واحد على قدر ايمانه، فقال له لا ما ينفعش يا رسول الله مالك عن فلان ادي له فلان. فاشار عليه بما يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم غلطا. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان كلام سعد ده مش محله وان هو مش دي قضيه خالص، وعارف ان هو سعد مخطئ، لكنه لم ينكر عليه مع انه اشار عليه بخلاف ما يعلم انه الصواب، لكنه سمع منه وفهمه ولم ينكر عليه ابتداء، مش قال له اسكت ما تعرفش حاجه انت خالص خليك في اللي انت فاهمه، لا سمع منه مرة واثنتين وثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أصحابه لا والله ما رأيت معلما مثله قط صلى الله عليه وسلم. لما دخل بعضهم صلى الله عليه وسلم يصلي، فالراجل اللي كانش عارف نظام الصلاة فلما دخل تكلم بكلمة فصفق الناس بأيديهم في الصلاة ورمقوه بأبصارهم، فقال يا ثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي شزرا، بيقول للصحابة فيه إيه بتنظرون لي كده، ما مش عارف النظام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم. فيقول الرجل بعد هذا والله ما رأيت معلما مثله قط، والله ما زبرني ولا زجرني ولا نهرني، وإنما أخذ يعلم صلى الله عليه وسلم تعليما هادئا صلوات الله وسلامه عليه. فهو عارف إن كلام سعد غلط بس مش نهره، وقال له اسكت ما تعرفش حاجة أنت خالص، إن كما يفعل بعضنا مع أصحابه أحيانا ويستهين بقولهم وبكلامهم، وإنما بين له علمه ابتداء وفهمه. فعند بعد هذا البيان يرجع سعد لمثل هذا القول؟ أبدا، خلاص فهم لكن الزجر دوته بس هو خليك في اللي انت فاهمه ولا تعترض حتى لا تنطرد. ده منهج ما يضر ولا ينفع. منهج البعض يقول لك ما تعترضش، لو شفت الواحد مش عارف يعمل ايه سيبه يعمل اللي هو عايزه. حتى ان بعضهم سئل هل يشرب الولي هل الدخان حرام، فقال كان شيخنا فلان الفداني يشرب الشيشة في ظل الكعبة، كان يقول حديث ويقول بعديه كر 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 كر. طبعا هذه مصيبة، يعني حتى لو ده صح عن الرجل، طبعا ده لا يصح عن الرجل، حتى لو هذا صح فده يسقط عدالة الشيخ الفداني شخصيا. ايه المشكلة والفداني ده حج على الإسلام؟ يعني رجل محدث حتى لو كان أعلم أهل الأرض، فهو الغلط غلط مع من فعله كائنا من كان. يعني هو بيحتج بيه على ايه؟ يقول لك الفداني كان بيكركر عند الكعبة. يا أخي يعني طب يستحي من الناس الفداني لو كان بيعمل كده؟ والرجل نزهه الله أن يفعل هذا فيما أعتقد، يعني كانش ممكن. وما مين كان يسيبه يكركر عند الكعبة؟ وأين الأمر عرف نعي المنكر هنالك؟ مين كان يسيبه يعمل كده يعني؟ ها؟ ولو هتى كان عمل، فدي فضيحة من ما لا نفضح الرجل. وهل نحتاج بفعل الرجل العالم إذا أخطأ على الخطأ؟ ما تجيش برضه ده غلط. ها؟ هذا كلام كله يصح على منهج من اعترض انطرد، اللي هو منهج التسليم المطلق للخطأ والصواب وكل حاجة تعدي زي ما. ثم حكى شفع هذا بقوله ويزن الولي. ويزن الولي؟ قال لك ويزن الولي كيف يعني؟ قال ان المرسى ابو العباس احد تلاميذه مرة جه والناس دخل جاء بامرأة اجنبية ودخل بها الى الدار، والجماعة دخلوا وراء لقوه بيزني بها، هم عارفين ديت امرأة يعني بغي. فلما مسكوه الرجل طلع يجري تلميذ المرسي هذا، فلما جري وجري وراه مشي على الميه. فراحوا للمرسي ابو العباس، يا سيدنا ايه اللي حصل؟ إيه ازاي الراجل ده يعمل كده؟ ازاي الراجل الصالح ده الولي ليه بيزني وبعد ما يزني يجري على الميه؟ فقال لهم ان الكريم اذا وهب ما سلب. ربنا اعطاه الكرامه خلاص، وبقى بتاع كراماته بقى ولي، لو عمل ايه مش هياخدها منه. ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لاحبطن عملك. النبي قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، اعظم الخلق على الاطلاق، ربنا قال لئن اشركت لا يحبطن عملك. بيكلم بهذا النبي. يبقى الولي لما يزن ربنا يقول له والله ما هرجع، انت بقى كده بقيت ولي خلاص، والله ما هرجع، خليها لك الولايه وتبقى معاك كرامتك وتمشي على ما زي ما انت عايز وكل حاجه. هذه دعوه الايه دي؟ فطبعا هذا منطق اعوج، لا يقبل قط من احد من قائله كائنا من كان، لان هذا كلام يخالف السمت النبوي والهدي النبوي، وكلام لا يصح ان ينشر على الناس اصلا. لان هذا كلام لما يسمعه جماعه اهل البغاء والفحش ايش يصنعوا؟ لما الناس اللي هم بتعوت البغي والفحشاء والمنكرات يسمعوا ان المشايخ بيشربوا شيشه عند الحرم، والمشايخ بتزني وربنا بيخليهم اولياء، طب الراجل الزنا ده يعمل ايه بقى ساعتها؟ يزداد زنا. طب ده كلام يتقال؟ ده كلام لا يصح ان يقال اصلا الا على مذهب كما قلت التسليم المطلق لكل الحق والباطل، وهذا لا يصح اطلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل كلمه الصحابي ما انكرش عليه، فجاه علمه، مش قال ما تعترضش انا بعمل الصح وانت مالكش علاقه. ولو قال له كده لصح ان يقال هذا منه صلى الله عليه وسلم، لو النبي قال له ما تعترضش ويخليك في حالك لصحت منه صلى الله عليه وسلم، لانه يعني مربوط بالسماء يوحى اليه ما ينطق عن الهوى. لكنه ما كان يفعل هذا مع احد قط من اصحابه، انما كان يبين ويفهم ويعقل حتى يربي، يطلع ناس فاهمين الموضوع ماشي ازاي فيحملوا الرايه. لكن بس خلاص ما حدش يتكلم، هو كده ما تناقش ما تتكلمش، هذا الحجر لا يأتي بخير ولا يصل به الناس إلى مصلحة. كذلك أيضا أخذ من هذا الحديث أنه يجوز أن يعتذر إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك شفاعته. واحد جاي يستشفع ويقول معلش عشان بس خاطري نجح فلان وعديه في الامتحان، مش حافظ القرآن ونجحهن عشان خطر لو كبر سنه ومتجوز وعنده عياله ولو سقط هيروح في 60 داهية وجاي يشفع فيه. لو الشفع لو المشفوع إليه دوت قال له والله احنا أسفين ما ينفعش، هذا كتاب الله وعنه ما نجح لا يحفظ لا يسقط، فلا حرج، مش لازم كل واحد يشفع تقبل شفاعته، لازم كل واحد يشفع في شيء وإن كان خيرا تقبل. حتى لو شفع في حاجة خير قال له الله يكرمك يعطيه هذا المبلغ والتاني يملك وقال لا مش معطيه، لا حرج ما في مشكلة، يجوز الاعتذار للشافع، وهذا دليله يعني. وأنه لا يعاب الشافع بهذا، إن الشافع لو ردت عليه شفاعته هذا لا يعيبه، النبي صلى الله عليه وسلم رد على سعد وليس هذا مما يعيبه سعدا، إنما هذا أمر آخر يعني. كذلك أيضا هناك يعني فوائد كثيرة جدا استلها أهل العلم من هذا الحديث ومن أمثاله، وكل حديث نبوي ملآن ومليء بمثل هذه الفوائد الكثيرة جدا التي جعلها الله تعالى عند من يتدبر. يعني ممكن الحديث يقرأه عشرة من الرجال يخرج كل واحد منهم ولم يخرجه الآخر، مهما كان الحديث صغيرا الحجم أو كبيرا. حتى إن بعض العلماء لما رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، نصف كان يدخل على بيت أنس فيلعب أخا له يكنى أبا عمير، وكان أبو عمير له نغير، له عصفور صغير بيلعب به يعني، فنبي كان يقول له أبا عمير ما فعل النغير، لما كان يروح البيت كان يلاعب هذا الغلام الصغير ويقول له أبا عمير ما فعل النغير، العصفور بتاعك عمل إيه؟ فبعض الجماعة اللي مغيتهم فاضية دولي قال لك يعني الحديث ده لازمته إيه؟ حديث ده رواه العلماء وجايبينه في كتب السنة وعاملين له أسانيد وشرح وقصة، الحديث ده إيش لازمته يعني؟ يفيد الناس في إيه دول؟ أبو عمير ما فعل النغير. فألف بعض العلماء كتابا في فوائد حديث أبي عمير، فرد عليه أحد العلماء الكبار وعمل كتاب سماه فوائد حديث أبي عمير، أخرج منه أكثر من 150 فائدة فقهية وشرعية من هذه العبارة أبا عمير ما فعل النغير. يعني هذه الفوائد مثلا قال لك فيه جواز تكنية الصغير، النبي كان الراجل لولد دوت وكان صغير السن لسه عيل صغير، فيجوز أن يكن الغلام الصغير، تكني ابنك الصغير بأي كنية أبا فلان، وهذا يفيد في دفعه للأمام وفي تثبيت قلبه ورفع روحه المعنوي، يحس أنه راجل يعني ولسه صغير، هذا عمير ما فعل النغير. وفيه جواز اللعب بالعصافير ما لم يؤذها، وفيه وأخذ العلماء منه فوائد كثيرة جدا من حديث هو عبارة عن كلمتين أبا عمير ما فعل النغير، فكيف بمثل هذا الحديث الضخم وأمثاله من طوال الأحاديث. نفسه كلامه جامع ويستطيع الواقف على كلامه أن يستخرج منه صنوف الفوائد وأنواع العبر، وهذا لجلالة كان صلى مفصحاته صلوات الله وسلامه عليه. يعني بهذا الكلام نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الحديث، وبعد ذلك نقف عند الباب الذي يليه وهو باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. كانت هناك أسئلة كثيرة تراكمت من حلقات مضت، نقف مع بعضها في هذه العجالة قبل أن يعني ينقضي الوقت. يقول بعد السلام: هل زيارات أهل البيت حرام؟ وهل يحرم الصلاة في مسجد فيه قبر أو فيه ضريح؟ طبعا يعني زيارة القبور في الأصل أمر مشروع، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زوروا المقابر أو القبور فإنها تذكر الآخرة. ولا شك أن يعني من أفضل الأموات على الإطلاق وأقربهم رحما آل البيت رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، وهؤلاء حبهم واجب وفرض على حد ما ينسب للشافعي رحمه الله تعالى، أنه كان يقول: آل بيت النبي حبكم فرض من الله في القرآن أنزلهم، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة لهم، ونحن مأمرون بالصلاة عليهم تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الإبراهيمية في آخر التشهد، ولا تصح الصلاة إلا بهذا كما هو معلوم من مذاهب أهل العلم. فحب آل البيت فرض، وزيارة قبورهم إذا خلت من البدع والمنكرات أمر حسن، بل هي أوكد من زيارة قبور الآباء والأمهات، لأنهم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينبغي أن يزايد عليه أحد. لكن يأتي الإشكال الآن، إن بعض الناس اتخذ من هذه القبور مساجد تعبد من دون الله عز وجل، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: شد الناس عذابا، ذكر أن هؤلاء القوم الذين اتخذوا على القبور مساجد يعني أنهم لشد الناس عذابا، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا دفن صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، لم يدفن في المسجد، الوضع الحالي ده وضع جديد، فعله فعل بعد عصر الصحابة في عصر التابعين على غير رضا منهم رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت سيدنا عائشة لولا ذلك لولا خشية أن يتخذ الناس قبره عيدا يطوفون به لأبرز قبره للناس، كان دفن مع الناس في البقيع صلى الله عليه وسلم، ولكن خشية من أن يتخذ الناس قبره عيدا ومسجدا دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنه، فلم يكن يدخل عليه أحد قط صلوات الله وسلم إلا بإذن عائشة بوضع منضبط. وظل الأمر على هذا الحال طيلة عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ووقتا طويلا حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان فجاء يوسع المسجد النبوي فأدخل القبر في المسجد، فأنكر عليه هذا التابعون ساعة إذ ولم يكن يومئذ أحد بالمدينة. لو كان يقول لك كان أنس عايش، كان ساعتها أنس عايش في البصرة مش في المدينة، بعضهم يقول لك أصلا أنس كان عايش ساعتها وكان راضي، هذا طبعا من الكذب على أنس. أنس كان قاعد في البصرة ساعتها وما بلغه هذا الأمر، ولم لم لم يعني لم لم يأتي في نص أنه رأى هذا أو رضي عنه، ولا ينسب لساكت قول خاصة في وقت الأمور فيه متباعدة، ولا يظن هذا بأنس وهو أحد رواة حديث لعن اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد أنه يرضى بمثل ذلك. لكان موجود التابعين ومجاهد رضي الله عنه أنكر فرفع الوليد لهم السيف أخذهم يعني بالحزم. فالقبر النبوي الشريف أدخل في المسجد بعد عصر الصحابة في عصر التابعين فعلها الوليد بن عبد الملك بن مروان، وطبعا أهل العلم نصوا على أن هذا الفعل الوليد كان غير جائز وأنه مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، لكن مع كل ذلك لا يقاس مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم على بقية المساجد، فنحن نصلي فيه وإن كان فيه قبر، لأن هذا المسجد له وضع آخر وضع شريف، الصلاة فيه بألف صلاة لا يساوى بينه وبين أي مسجد آخر على وجه الأرض. ثم الآن القبر الضريح النبوي المبارك ليس في المسجد، الآن الحكومة السعودية عاملة صور من الفولاذ ولا يمكن لأحد قط أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في حائط من الأرض إلى السقف يدور بالقبر الشريف وبابه من الخارج، ما فيش باب من المسجد إطلاقا يوصل منه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع العلماء جائز. يعني حتى لو إحنا جينا على أي مسجد مسجد فيها قبور وأكلنا الباب اللي جوه، هتلاقي المساجد عامة فيها بابين، باب من بره باب من جوه من المسجد للقبر، لو إحنا أكلنا الباب الداخلي اللي بوصل من المسجد للقبر خلاص ما فيش مشكلة، أصبح الآن القبر خارج المسجد يبقى الأمر كده أخف يعني ويتجوز الصلاة في المسجد. فده الحاصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد اصلا النبوي كما قلنا ما كانش فيه القبر الشريف، ثم القبر ادخل في عهد متاخر، ولما ادخل بعد كده ارتفع جدار القبر الشريف وصار مفصول عن المسجد تماما بحيث لا يصل اليه احد قط، الناس ترى الا فقط الحديد، الحديد دوت وراءه سور من الاسمنت يعني وراءه سور من الفولاذ ولا احد يصل اليه قط اطلاقا. وفي صور كده منتشرة يقول لك هذا صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصورة قبر أبو بكر وعمر، هذه كلها يعني ليست صحيحة، هذه صور لبعض قبور بعض الملوك ملوك الدولة العثمانية جاء بها من تركيا، الصورة المشهورة اللي عليها عمة دي وعاملين ضريح ويقول لك هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة مكذوبة ليس كذلك على الإطلاق، ولم يرى أحد قط قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد شافه خالص بعد حديث الشهيرة يا زنكي لما كان بعض اليهود حاول يدخل وتسلل من تحت القبر ليأخذ الجسد الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فالرجل أحاط به بالنحاس المصبوب وبعد كده عملوا عليه كما قلت لكم سور ضخم جدا ولا يدخل أحد قط إلى هذه الحجرة الشريفة، ما حدش إطلاقا يستطيع، ما لهاش باب أصلا فيما رأينا وحكى لنا أهل الخبرة، ما لها باب يدخل به إلى حيث ترى يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، الناس تصل للحيطة وترجع، وهذا السور وراءه كما قلنا ستارة وراها حائط فما فيش حد شاف حاجة، والقبر مفصول تماما عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما في حد. فإن العبرة أن المسجد يكون إمتى يكون القبر إمتى داخل المسجد الصورة اللي هي الممنوعة بحيث يكون هناك باب من المسجد يدخل منه إلى القبر، وده غير موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، وحتى لو ده موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد هذا مسجد خاص وضع فيه غير أي مسجد، فكيف نسوي بينه وبين باقي المساجد؟ والموضوع كما قلنا عليه الأئمة الأربعة، يعني هناك وقت كنت أنقل أقوال الأئمة الأربعة الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف على أن هذا الأمر لا يجوز، والأئمة الأربعة على كراهة الصلاة في هذه المساجد كراهة التحريم، وذهب أحمد إلى البطلان، أحمد بن حنبل يقول الصلاة باطلة في مسجد فيه قبر، وأبو حنيفة والشافعي ومالك يذهبون إلى أن الصلاة مكروهة كراهة التحريم، يعني واحد يسترد ما أحسن ويعني يبتعد عن الشبهات. اللي دخلني بقى أنا ده صلاة، صلاة هذه ديني، أنا أروح أجازف بالصلاة، أنا أبتعد أحسن لي وأصلي في مسجد خالي من هذه المشاكل. ها كما قلنا، وهذا ليس معناه إن كما يروج أعداء الحديث والسنة يروجوا ويقول لك ده الجماعة السنية بيكرهوا أهل البيت، كذبوا، فنحن نحبهم أكثر منهم ونجلهم أكثر منهم، وأهل البيت أنفسهم لا يرضون عن هذا الذي يجري أمام قبورهم، ولو نشرهم الله وأحياهم لأنكروا على هؤلاء المرتزقة. والكلام في هذا الأمر كثير، وفتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء تملأ الدنيا، وطبعها بعضهم في كتاب موجود اسمه فتاوى علماء الأزهر الشريف في حول الأضرحة والمساجد التي فيها قبور، كلام مشايخ الأزهر، كلام مفتي الجمهورية، وكلام العلماء من شتى المذاهب موجود مدون، إلا طبعا يعني لا يتعامى عنه إلا من له مصلحة في بقاء مثل هذه الأمور. والحديث له بقية طويلة، أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.